الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين،
اللهم صل على محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قال المصنف قدس سره: قد انقدح مما هو التحقيق في وجه اعتبار قصد القربة في الطهارات صحتها، ولو لم يأتي بها قصد التوصل بها إلى غاية من الغايات، إلى آخر قول. أقول هذا التذنيب، هذا الآم أي الأمر الثاني، هو التذنيب الثاني الذي طرحه المصنف، في وهو في الحقيقة أمر متفرع على ما ذكره في التذنيب الأول. فإنك قد عرفت في البحوث السابقة كيفية تصحيح عبادية الطهارات الثلاث، فإن الوجوه التي ذكرها المصنف قدس سره أربعة. الأول: إن عبادية الطهارات الثلاث المصحح لعباديتها إنما هو الأمر الاستحبابي النفسي المتعلق بها قبل تعلق الأمر الغيري، وهو المصحح للعبادية كما هو المصحح لاستحقاق المثوبة على فعلها. هذا الأمر الأول الذي ارتضاه المصنف رضوان الله تعالى عليه، وقال أن الأمر الغيري قد تعلق بالوضوء العبادي ولم يتعلق بالوضوء بما هي أفعال خاصة. الأمر الثاني الذي تقدم، الرأي الثاني، تصحيح عبادية الطهارات الثلاث باعتبارها معنونة بعنوان قصدي، فحينئذ لا بد من قصد هذا العنوان، ولا طريق إلينا إلى قصده إلا من خلال الأمر الغيري. فالأمر الغيري في الحقيقة لا يكون حاله ها هنا في المقام إلا مجرد مشير إلى ذلك العنوان القصدي، وهو المصحح للعبادية. فحينئذ الأمر الغيري دوره دور المشير، وإنما المصحح للعبادية عندهم هو العنوان القصدي. الرأي الثالث في المقام هو أن الغرض الداعي إلى تعلق الأمر النفسي بالصلاة مثلا أو بغاية من الغايات، هذا الغرض لا يحصل إلا بالإتيان بالمقدمة بقصد العبادة، بقصد أمرها التوصل به إلى ماذا؟ التوصل بها إلى تحصيل ذلك الغرض. الرأي الرابع هو إمكان التوصل إلى عبادية الطهارات الثلاث من خلال وجود أمرين، أحدهما متعلق بذات العمل، والآخر هو الإتيان بذلك العمل بقصد أمره المتعلق به. هذه الوجوه الأربعة التي تقدمت من المصنف رضوان الله تعالى عليه. فها هنا وقع بحث عندهم: هل أن صحة هذه الأمور العبادية، صحة وقوع الوضوء عبادة، متوقف على قصد التوصل، بحيث لو لم يقصد التوصل بها إلى غاية من الغايات كمس القرآن الكريم أو الدخول في الصلاة أو الدخول في الطواف، لا يصح أن تقع عبادة؟ لا يصح أن تقع عبادة أو لا يجب ذلك؟ حينئذ عبادية تلك الأمور الثلاث، عبادية الطهارات الثلاث، لا تتوقف عباديتها وصحتها على قصد التوصل. فلو أن الإنسان لم يكن له لحاظ للغاية من الغايات، لا لأجل التوصل، لا لأجل الدخول في الصلاة، لا لأجل ماذا؟ لا لأجل مس الكتاب المجيد، وإنما لأجل أن يكون متطهرا، الكون على الطهارة، فحينئذ يقع منه فعلا عباديا ويستحق عليه المثوبة. إذن على القول بأن عباد أن صحة هذه الأمور أي معنى صحتها وقوعها عبادة يشترط فيها قصد التوصل بها إلى غاية من الغايات، يعني قصد التوصل بها إلى الواجب النفسي. فلو لم يقصد بها التوصل إلى الواجب النفسي يقتضي بطلان هذا العمل ولا يقع عبادة ولا يستحق عليه المثوبة. وحينئذ على هذا المعنى لا بد وأن يراعى الاحتياط لمن أراد أن يتوضأ، زين، لأجل ماذا؟ لا بد من قصده التوصل إلى الصلاة لأجل الدخول في الصلاة، فحينئذ أن يكون وقوع وضوئه بعد الدخول في الوقت حتى تقع ماذا؟ حتى يقع الأمر عباديا. وأما إذا قلنا لا يشترط قصد التوصل، فلو أن الإنسان مثلا أتى بالوضوء لا بقصد التوصل إلى شنو؟ إلى واجب النفسي، إلى غاية من غاياتها، بل أتى بالوضوء لأن يكون على الكون على الطهارة، هكذا يقع منه عبادة. فلو أراد بعد ذلك أن يدخل في الصلاة لكان بالإمكان أن يدخل بمن؟ أن يدخل بهذا الوضوء الذي أتى به، لأنه من أول الأمر وقع عبادة ووقع صحيحا، وإن لم يقصد به من أول الأمر التوصل إلى واجب ثم بدا له أن يدخل به إلى الصلاة، أن يأتي بصلاة مستحبة. مثلا إنسان خرج من بيته قال أنا أريد أن أكون على الطهارة، أتي بأمر عبادي في الحقيقة، وهو أمر عباديتها ما متوقف على قصد التوصل بها إلى الغير، فتوضأ، ثم بعد أن توضأ وأكمل بعد فترة ومحافظ على وضوئه تبين أنه قال أنا أريد أروح أصلي، أدخل إلى الحرم الشريف وأصلي مثلا، هل هذا يجزي في الدخول في الصلاة أو لا؟ على القول بأنه لا يعتبر في صحة هذه الطهارات قصد التوصل إلى الواجب النفسي، لا يعتبر، يكون وضوءه يقع صحيحا وبالتالي يمكن أن يدخل به ويصلي بعد ذلك. وعلى القول بأن هذه الأمور لا تقع صحيحا أي لا تقع عبادة حينئذ إلا إذا قصد التوصل، وحينئذ هذا لما أتى بالوضوء زين ولم يقصد به التوصل، فإذا لم يقصد به التوصل لا يقع عبادة، فإذا لم يقع عبادة لا يجزيه ماذا؟ أن يدخل به إلى الصلاة أو لغاية من الغايات الأخرى. فهذا مثلا الذي توضأ يقول هذا ما توضأ بقصد القربة، فما يجوز هذا أن يمثل شنو؟ ليش؟ لأنه ما قصد التوصل بها إلى الغير، فما يجوز أن يمثل القرآن إذا ما التفت من أول النهار. هذا هو معناه. فعلى مسلك المصنف رضوان الله تعالى عليه من أن استحب أن وقوع هذه الأمور عبادة مبنية على الأمر النفسي الاستحبابي، فحينئذ لا معنى لقصد ماذا؟ لقصد التوصل فيها في تصحيح عباديتها، لأن العبادية لم تنشأ ماذا؟ من الغير، بل عباديتها ناشئة قبل شنو؟ قبل تعلق الأمر الغيري بها بمرتبة سابقة من خلال الأمر النفسي الاستحبابي، فعباديتها لم تنشأ من الغير، حتى لا بد من اعتبار صحة عباديتها قصد التوصل إلى ذلك الغير، بل عباديتها ناشئة من نفس الأمر الاستحبابي المتعلق بها في حد ذاتها، هي أمور مستحبة في حد ذاتها فهي أمور عبادية، فحينئذ لا يشترط في ماذا؟ لا يشترط في وقوعها صحيحة أي وقوعها عبادة قصد التوصل إلى الغير، لأن عباديتها لم تنشأ من الغير، بل عباديتها ناشئة من خلال أمر استقلالي نفسي استحبابي لا علاقة له بالغير. فحينئذ إذا كان على هذا المبنى يصح له أن يتوضأ للكون على الطهارة، أن يأتي بعمل مستحب في نفسه مستحب، ثم بدأ له الدخول إلى الغير، يكون قد أتى بأمر عبادي في الحقيقة، ومحصل ماذا؟ ومحصل لمقدمة ما يتوقف عليه ذلك الواجب، وهو مسك صاحب الكفاية. واضح إن شاء الله. قال قدس سره أنه قد انقدح مما هو التحقيق في وجه اعتبار قصد القربة في الطهارات صحتها ولو لم يأتي بها بقصد التوصل بها إلى غاية من غاياتها، وهذا واضح كما تقدم. نعم، لو كان المصحح لاعتبار قصد القربة فيها أمرها الغيري، ها هنا مربط الفرائض. في الحقيقة ها هنا بيانين في تقريب عبارته، بيان سوف نقربه ما ينسجم مع عبارات المحشين في فهم كلام صاحب الكفاية، وبيان آخر ما طرحه بعض الأساتذة في فهم عبارة صاحب الكفاية. أما بالنسبة إلى البيان الذي ينسجم، فأن يقال إحنا شوي أحكي وياكم بالعامية حتى توضح لكم الفكرة. غير المسلك الأول في تصحيح العبادية، شوي انتبهوا يعني، غير المسلك الأول الذي ذهب إليه صاحب الكفاية، هنالك وجوه ثلاثة لتصحيح العبادية. الوجه الرابع لتصحيح العبادية، لتصحيح العبادية مما لا يأتي فيه ماذا؟ مما لا يأتي فيه هذا الكلام أصلا. لماذا؟ لأن الأمر الغيري في الحقيقة جزء من موضوع الأمر الآخر، الأمر الثاني الذي يؤتى به، الأمر الثاني الذي قلنا أنه متممون لماذا؟ للأمر الأول. ففي الحقيقة العبادية لم تنشأ ماذا؟ من نفس الأمر الغيري، بل نشأت من الأمر الثاني الذي تعلق بها، وهو أن الأمر الأول وهو الأمر الغيري تعلق بذات العبادة، ثم أمر ثاني مصحح للعبادة. شو يقول؟ يقول ائتي بالوضوء بقصد امتثال أمرها الغيري، فحينئذ المصحح للعبادية هو الأمر الثاني وليس الأمر الأول الغيري، بل الأمر الغيري منقح لموضوع الأمر الثاني. جيد؟ فها هنا لا يأتي فيه هذا الكلام أصلا. الوجه الثاني للتفصي عن الإشكال الذي طرحه صاحب الكفاية بتقرير الشيخ الأنصاري، وهو أي شيء؟ وهو أن نقول أن العبادية، عبادية هذه الأمور، عبادية هذه الأمور من جهة أن الغرض الذي في المأمور به بالأمر النفسي كما يدعو إلى الإتيان بشنو؟ بإتيان المتعلق المحصل له بقصد الامتثال، كذلك يدعو إلى الإتيان بما يتوقف عليه ماذا؟ الواجب النفسي بقصد الامتثال. فحينئذ على هذا المسلك لا بد من قصد التوصل إلى الغير حتى تقع عبادة، ليس شيئا آخر، لا بد من قصد التوصل. فحينئذ قصد التوصل ها هنا شرط في وقوع ماذا؟ في وقوع عبادية هذه المقدمة، لأنه إذا لم يكن بقصد التوصل لم يلحظ ماذا؟ الغرض الداعي إلى إيجاد هذه المقدمة بقصد العبادة، بقصد القربة أو بقصد الامتثال. فحينئذ شنو؟ أيضا لا بد وأن نقول ماذا؟ أنه هذا ما يأتي فيه البحث، يعني كلا القولين هل يقصد أو لا يقصد، بل لا بد من قصده، وإلا ليس هنالك شيء آخر. واضح إن شاء الله؟ ها احنا ايش عندنا بالنسبه الى احنا قلنا وجوه. احنا ايش عندنا؟ وجه الاول اللي هو الامر الاستحباب النفسي، خلصنا من عنده، هذا لا يعتبر فيه قصد التوصل. عندنا الثاني تصحيحه من خلال وجود امرين، وقلنا هذا خلصنا من عنده، ايضا لا يحتاج الى قصد التوصل. لا توقف عباديتي على قصد التوصل. الوجه الثالث وهو ان العباديه منشاها ماذا؟ منشاها الغرض المصحح للامر بالواجب النفسي، ان هذا الغرض سنخ غرض كما يدعو إلى إيجاد متعلق الأمر النفسي بقصد القربة، كذلك يدعو إلى إيجاد المقدمة بقصد القربة. فحينئذ على هذا الوجه أن هذا تصحيح عبادية الطهارات الثلاث موقوفة على ماذا؟ على قصد التوصل إلى الغير. لولا قصد التوصل إلى الغير لا قيمة له، لأن الغرض الأمر النفسي هو الداعي في الحقيقة. فإذا كان الأمر الغرض الموجود في الأمر النفسي هو الداعي في الحقيقة، فلا بد من قصد التوصل إلى ذلك الغير حتى تقع عبادة، لأنه هو الغرض الداعي. لا معنى لأن شنو؟ لا معنى لأنه يؤتى بها لا بقصد التوصل إلى الغير. فإذا أصل النزاع لا يجري ها هنا، أنه يعتبر قصد التوصل أو لا يعتبر قصد التوصل، بل لا بد من اعتباره قصد التوصل، لأن حقيقته مبنية على هذا. واضح إن شاء الله. الرابع، القول الرابع هو لا، في الحقيقة شنو؟ أن الأمر الغيري ليس هو المصحح، بل الأمر الغيري مشير إلى عنوان قد تعنونت به هذه الأفعال. هذا العنوان عنوان قصدي، لا بد من قصده ولو إجمالا، ولا طريق لدينا إلى قصده إلا قصد شنو؟ قصد الأمر الغيري. فالأمر الغيري لا بد من قصده. على هذا المسلك يمكن لنا أن ندعي في المقام أن الأمر الغيري في الحقيقة هنا باعتباره لا يتصور قصده إلا شنو؟ إلا بقصد التوصل إلى الغير، لأنه أمر غيري مترجع من الأمر النفسي، فهو إنما ترشح لأجل توقف الواجب النفسي على متعلق الأمر الغيري. فقصد الأمر الغيري يستبطن ماذا؟ يستبطن قصد التوصل إلى الواجب النفسي. لاحظتم؟ هذا الاستبطان في الحقيقة هو المصحح. أن لماذا أمرت بهذه المقدمة؟ لماذا ترشح لها الأمر الغيري في الحقيقة؟ يلحظ فيه قصد التوصل به إلى الغير. لولا قصد التوصل به إلى الغير لما ترشح ماذا؟ الأمر الغيري المصحح لعنوان قصدي، المشير إلى العنوان القصدي. فحينئذ على هذا المسلك نقول لما كانت العبادية منشأها العنوان ولا طريق إلينا إلى هذا العنوان إلا الأمر الغيري، ففي الحقيقة يمكن لنا أن ننسب العبادية إلى الأمر الغيري، ونقول الأمر الغيري سبب للعبادة، وإن كان يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى هذا التوجيه. والأمر الغيري في الحقيقة لا يدعو إلى إيجاد متعلقه في الخارج إلا لأجل التوصل إلى الواجب النفسي، لأن الأمر الغيري في حقيقته أمر ترشحي من الأمر النفسي، فهو يستبطن ماذا؟ يستبطن التوصل إلى الأمر النفسي. لاحظتم؟ بل يترقى المصنف ويقول لا قيمة للأمر الغيري إلا بقصد التوصل. ليش في الحقيقة؟ يقول لأن الملاك للأمر الغيري ملاكه أي شيء؟ ملاكه تحصيل الواجب النفسي، لأن من أراد شيئا أراد مقدمات التي يتوقف عليها. فحينئذ الملاك الموجود في الحقيقة لتصحيح العبادية هو أجل التوصل إلى الأمر النفسي. فحينئذ يكون قصد الامتثال وقوعها عبادة متوقف على قصد التوصل بها إلى الغير. فحينئذ إذا لم يقصد التوصل بها إلى الغير يقع الأمر باطلاً، لا يقع عبادة. هذه الطهارات الثلاث. يقول في الحقيقة السر، لاحظوا السر في أن الأمر الغيري إذا كان هو المصحح للعبادية، السر فيه لأن الملاك والمناط في توجه الأمر الغيري لهذا الشيء هو بقصد التوصل إلى ذلك الواجب الغيري، التوصل إلى غاية من الغايات. وإلا لو لم يكن هنالك غاية من الغايات لا يكون هنالك أمر ترشحي مقدمي، أي أمر غيري، ماكو شيء آخر. فإذا لم يكن هنالك أمر غيري لا يكون هنالك مشير إلى ما هو المصحح للعبادة. وياي؟ ففي الحقيقة الأمر الغيري يعتمد على وجود أمر نفسي، أي يلحظ غاية من الغايات حتى يترشح منه الأمر الغيري. بعد أن يترشح يصحح العبادية، فالعبادية لابد أن تتوقف على ماذا؟ تتوقف على الأمر الغيري، والأمر الغيري متوقف صحته على قصد التوصل إلى الغير. فالعبادية عبادية هذه الأمور موقوفة على قصد التوصل إلى الغير. يقول هذا هو الحقيقة، ما هذا هو المناط في تصحيح ماذا؟ في تصحيح اعتبار قصد التوصل في عبادية هذه الأمور. لاحظتم؟ وليس المناط ما ذكره الشيخ الأنصاري من أنه لا بد من اعتبار قصد التوصل، ولكن ليش؟ قال ها، لأن الأمر الغيري إنما تعلق، أمر الغيري إنما تعلق بالوضوء لا من حيث شنو، من حيث ذاته، بل تعلق بالوضوء بما هو مقدمة للغير، يعني تعلق بعنوان المقدمية. ولا ريب ولا إشكال أن الأمر لا يحرز ولا يسقط إلا بالإتيان بمتعلقه، ولما كان متعلقه هو العنوان المقدمي، والعنوان المقدمي فيه شنو؟ يلحظ فيه ماذا؟ توصل إلى الغير، لأن مقدمة للغير. فحينئذ يشترط قصد التوصل إلى الغير في تصحيح العبادية من جهة أن الأمر الغيري إنما تعلق بالوضوء بما هو مقدمة لا بالوضوء بما هو وضوء. فحينئذ لا بد من اعتبار قصد التوصل. يا بلش تعتبره؟ يقول حتى نسقط ماذا؟ نسقط الأمر الغيري الذي هو المصحح للعبادية. وإلا لو لم أتي بالوضوء بما هو مقدمة أتيت بذات الوضوء. يقول في الحقيقة ما أتيت بالمأمور به بالأمر الغيري، أتيت بشيء أجنبي، لأن الأمر الغيري ما تعلق بذات المعنوان إنما تعلق بالعنوان. ولما كان العنوان هو المقدمية، والمقدمية لا تتحقق إلا بقصد التوصل إلى الغير. فلذلك نعتبر قصد التوصل إلى الغير لأجل شنو؟ لأجل تحقيق وتحصيل ماذا؟ متعلق الأمر الغيري. هكذا ذكر المصنف، ذكر الشيخ الأنصاري. المصنف يقول هذا ليس كلاما صحيحا، الكلام الصحيح هذا مو كلام صحيح، لأن الأمر الغيري تعلق بمن؟ تعلق بالوضوء بما هو وضوء، لم يتعلق بالوضوء بما هو شنو بما هو مقدمة. نعم عنوان المقدمية وياي عن حيثية تعليلية مصححة لتعلق الأمر الغيري بذات الوضوء وليس حيثية تقييدية، يعني أنه هذا هو متعلق ماذا؟ متعلق الأمر الغيري. يا بديش تعلق الأمر الغيري بهذا؟ يقول لأنه مقدمة لذاك، لأنه مقدمة لذاك. ليش العالم متغير؟ ليش العالم شو اسمه حادث؟ قال لأنه متغير، فهي حيثية تعليلية مو حيثية تقييدية، مو لأن هذا الشيء أي الوضوء بعنوان كونه مقدمة متعلق لماذا؟ متعلق للأمر الغيري. لا، ذات الوضوء متعلق للأمر الغيري، ولكن لما تعلق الأمر الغيري به؟ لأنه مقدمة، فلذلك ترشح له الأمر الغيري. فيقول عنوان المقدمية عنوانا ماذا؟ عنوانا حيثية تعليلية، وليس هو ذات المأمور به، ليس هو شنو؟ ليس هو المأمور به، حتى يقال لما كان المأمور به هو عنوان المقدمة وعنوان المقدمية لا يصدق في الخارج إلا بقصد التوصل إلى الغير فيعتبر قصد التوصل إلى الغير. لا، مو من هذه الجهة. واضح إن شاء الله؟ هذا كلامهم بهذه التقاليد، ولكن التقريب الصحيح ما يلي. قال قدس سره: نعم لو كان المصحح لاعتبار قصد القربة فيها أمرها الغيري لكان قصد الغاية، يا ليش؟ مما لا بد منه في وقوعها عبادة وصحيحة. ليش؟ قال فإن الأمر الغيري في الحقيقة لا بد أن تبتسله، أن تقصده، وقصد الأمر الغيري هو قصد التوصل إلى غير لا يكاد يمتثل إلا إذا، يعني قصد الامتثال للأمر الغير شنو هو؟ يستلطن قصد التوصل إلى الغير، لا يمكن الامتثال إلا إذا قصد التوصل إلى الغير، حيث لا يكاد يصير الأمر الغيري داعيا ومحركا إلا بقصد التوصل إلى الأمر النفسي، بل في الحقيقة أن الملاك في كونها عبادة وقصد التوصل إلى الغير، بل في الحقيقة يكون هو الملاك لوقوع المقدمة عبادة أي قصد التوصل إلى الغير ولو لم يقصد أمرها. يعني مثلا واحد قال أنا أأتي بالوضوء مو بقصد أمرها الغيري، مش أقول أأتي بالوضوء بقصد التوصل إلى الصلاة، يقول تقع عبادة، يقول نعم تقع عبادة، لأن هذا هو الملاك، هذا الملاك في تصحيح العبادة وإن لم يقصد أمرها الغيري. بل لو لم نقل بتعلق الطلب بها أصلا، يعني ما قلنا بوجود أمر شرعي غيري متعلق بمن؟ بالمقدمة، ما عدنا. يقول يمكن أن أوقع الوضوء عبادة بقصد ماذا؟ بقصد التوصل إلى الغير، يقول يقع عبادة لأن الملاك متحقق للملاك العبادية متحقق. قال وهذا هو السر في اعتبار قصد التوصل في وقوع المقدمة عبادة، لا ما توهم من أن المقدمة إنما تكون مأمورا بها بعنوان المقدمية كما عليه الشيخ الأنصاري، فلا بد عند إرادة الامتثال أي امتثال الأمر الغيري بالمقدمة من قصد عنوان ماذا؟ قصد عنوان المقدمة. شنو معنى قصد عنوان المقدمة؟ هو قصد التوصل إلى الغير. وقصد عنوان المقدمية كذلك لا يكاد يكون بدون قصد التوصل إلى ذي المقدمة. يقول هذا الكلام منه فاسد جدا، ضرورة أن عنوان المقدمية ليس هو الواجب، ليس هو الموقوف عليه الواجب، يعني الذي هو موقوف عليه الصلاة هو عنوان الواجب، عنوان المقدمية لا، لو الحركات الخاصة، هاي الحركات الخاصة الموقوف عليها، فحينئذ هي تلك الواجبة مو عنوان المقدمية. شوية وياي ما أترككم اليوم. ضرورة أن عنوان المقدمية ليس بموقوف عليه الواجب النفسي، نعم، ولا بالحمل الشائع مقدمة له، مو هو المقدمة، مو بالحمل الشائع هو المقدمة، هذا عنوان مقدمة، عنوان إخطاري لا قيمة له، إنما الذي يتوقف عليه الواجب هو الموجود الخارجي، والموجود الخارجي هي تلك الحركات ذات الحركات. قال: وإنما كان المقدمة ونفس المعنونات بعنوانات بعناوينها الأولية، والمعنوان المقدمة إنما يكون علة لوجوب تلك المعنونات. فحينئذ ما ذكره الشيخ الأنصاري من أنه اعتبار قصد التوصل باعتبار أن متعلق الأمر الغيري هي هذه الأمور بعنوان المقدمة ليس بصحيح، واضح إن شاء الله. هذا التقريب اللي بعد اللتية والتي توصلنا إليه. وأما التقريب الآخر فأن يقال هكذا: نحن هنالك مسلك عند القدماء من أن الأمر النفسي ينقسم إلى قسمين، توصلي وتعبدي، والأمر الغيري كذلك ينقسم إلى قسمين، توصلي وتعبدي. فالأمر الغيري بنفسه تعبدي، فلذلك هو الذي يكون مصححا لعبادية ما يتعلق به. بعض الأوامر الغيرية تقتضي التعبدية، تقتضي الإتيان بها بقصد ماذا؟ بقصد امتثال أمرها، فليس هو أمرا توصليا على الإطلاق عند القدماء، واضح؟ فإذا كان كذلك فالعبادية منشأها من عند القدماء؟ منشأها من نفس الأمر الغيري. فلذلك نقول: لو قلنا بأن الأمر الغيري هو منشأ العبادية، لو قلنا بأن الأمر الغيري هو منشأ العبادية، فحينئذ يقال: هذا الأمر الغيري هل يقتضي عباديتها هذه الطهارات الثلاث قصد التوصل إلى الغير؟ قد يقول لا، لأن الأمر الغيري في الحقيقة أمر حقيقي في قبال الأمر النفسي، وهذا الأمر الغيري الذي هو في قبال النفس هذا له إطاعة خاصة وعصيان خاص. فإذا كان كذلك فهو في الحقيقة بقطع النظر عن الأمر النفسي لا بد من قصده، إذا قصدته يقع شنو؟ يقع المأمور به عبادتان، المأمور به بالأمر الغيري عبادتان حينئذ. فأي شيء يدعو إلى أن أقصد التوصل بها إلى الغير فلذلك لا يعتبر. هكذا يقال. فأرادوا دفع هذا الإشكال من أنه الأمر الغيري وإن اقتضى العبادية ولكن مع ذلك ماذا؟ لا بد من قصد التوصل، لأنه أنتم تقولون ما يحتاج إلى قصد التوصل لأن هذا الأمر الغيري في عرض الأمر النفسي، أمر غيري في عرض الأمر النفسي، كما أنه لو أنت امتثلت متعلق الأمر النفسي لا تقصد شيئا وراءه، كذلك الأمر الغيري إذا أردت أن تأتي بمتعلقه لا تقصد شيئا وراءه. لماذا تقصد التوصل إلى الغير حتى يصحح العبادية؟ العبادية منشأها الأمر الغيري، لاحظتم وياي؟ فأراد الشيخ الأنصاري الجواب عن هذا، قال: لا، هذا الكلام صحيح لو كان الأمر الغيري متعلق بذات ماذا؟ بذات هذه الحركة، ولكن الأمر ليس كذلك، فإن الأمر الغيري متعلق بهذه الحركات بعنوان كونها مقدمة للغير، ولما كانت بهذا العنوان بعنوان كونها مقدمة للغير لا يتحقق ولا يحصل شنو متعلق الأمر الغيري ما لم يقصد ماذا؟ ما يقصد هذا العنوان، وقصد هذا العنوان يستبطن ماذا؟ قصد توصل ماذا؟ قصد التوصل إلى الغير، لأن المقدمية عنوان المقدمية لا يتحقق إلا بقصد التوصل إلى الغير، فلذلك لا بد من قصد التوصل بالغير لأجل ماذا؟ لأجل تحقق ماذا؟ تحقق متعلق الأمر الغيري، واضح إن شاء الله؟ على كل حال زين، هذا صاحب الكفاية يقول هذا الكلام مو صحيح. صاحب الكفاية يقول: جواب الشيخ الأنصاري على ما ذكروه من أن الأمر الغيري لا يقتضي عبادية متعلق الأمر الغيري إذا كان منشأ العبادية هو الأمر الغيري لا يعتبر قصد التوصل إلى الغير ليس بصحيح. ليش؟ لأنه يا أيها الشيخ الأنصاري أن الأمر الغيري ما متعلق بماذا؟ متعلق بهذه الأفعال بلحاظ عنوان المقدمة، يعني متعلق الأمر الغيري عنوان المقدمة حتى شنو؟ حتى تقول باعتبار قصد التوصل، بل متعلق الأمر الغيري هو الذات، ماذا؟ ذات المقدمة، لأنه هو الموقوف عليه الواجب النفسي، وليس الموقوف عليه الواجب النفسي عنوان المقدمية. فحينئذ جوابك على كلامهم ليس بصحيح، ولكن مع ذلك ما ذكروه من عدم اعتبار قصد التوصل ليس بصحيح. ليش؟ لأن الأمر الغيري بما هو أمر غيري له نحو استبطان للتوصل إلى الغير. الأمر الغيري في الحقيقة وإن كان أمرا عباديا، ولكن حقيقة الأمر الغيري العبادي هو شنو؟ هو له نحو استبطان لقصد التوصل إلى الغير. فإذا كانت حقيقة الأمر الغيري هذا، فلا بد من اعتبار قصد التوصل ماذا؟ في عبادية هذه الأمور، حتى شنو؟ حتى يتحقق الأمر الغيري. وإلا إذا ما أتيت به بهذا العنوان في الحقيقة هذا هو أمر غيري، هذا أمر آخر، لأن الأمر الغيري بذاته تستبطن ماذا؟ تستبطن قصد التوصل، لأن الأمر الغيري هو الداعي. لاحظوا، داعويته محركيته متوقفة على شنو؟ لأجل الوصول إلى الغير. لولا الوصول إلى الغير لا أمر غيري في البين أصلا. فإذا نفس وجود الأمر الغيري يستبطن قصد التوصل إلى الغير، فإذا كان نفس الأمر الغيري يستبطن التوصل إلى الغير، لا بد من تصحيح عبادية هذه الأمور من قصد أمرها الغيري المستبطن لماذا؟ لقصد التوصل. فقصد التوصل معتبر وين؟ في عبادية هذه الأمور. لولا في الحقيقة لم تأتي بقصد امتثال أمرها الغيري، إنما جئت بشيء آخر. فنفس قصد امتثالها الغيري له استبطان يستبطن قصد التوصل إلى الغير. واضح الفكرة؟ هذا هو التغريب الأحسن لكلام ماذا؟ لكلام صاحب الكفاية في دفع. وإلا لو التزمنا على ما هم عليه من تفريع هذه المسألة، تفريع هذا التذنيب على التذنيب السابق، لا قيمة له في المقام. ليش؟ لأن الشيخ الأنصاري لم يقل البتة أن عبادية الأمر الغيري، عبادية هذه الطهارات الثلاثة ناشئة من الأمر الغيري، لم يذكر هذا نهائيا، وإنما ذكر وجهين للتفصيل عن الإشكال، كل واحد منهما لا يقتضي الأمر الغير العبادية. واضح؟ فتقريبه بهذا الشكل أنه على مباني القدماء من أن الأمر الغيري بنفسه يقتضي العبادية، ها هنا يحتاج إلى قصد التوصل أو لا يحتاج إلى قصد التوصل؟ الشيخ الأنصاري قال يحتاج إلى قصد التوصل من جهة، وهذه الجهة لم يقتضيها صاحب الكفاية، وصاحب الكفاية قال على هذا المبنى يحتاج إلى قصد التوصل من جهة أخرى. واضح إن شاء الله؟ هذا الحمد لله.
بناء على يتم تصحيح قصد
الفرق
واستحقاق
المقصود.
بدون
حاجه
الى
كل شيء بعد.
هذه
خلاص هذا كلها ها؟
بما فيها
رأي المصنف. نعم، رأي المصنف اصلا مبني على شو اسمه؟ مبني على ان الامر الغيري في الحقيقه ليس هو مصححا، ليس شيئا اخر، امر توصلي.